الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 27 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد ليلة الاثنين 24 من شهر الله رجب عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في هذه الدورة المباركة ضمن سلسلة المتون الكبيرة على قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، من سورة البقرة الآية 89. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العوفي عن ابن عباس: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعلمون بها دينهم، يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حج ووقت حجهم. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العارية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي رواد به، وقال: كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب، فهو صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال محمد بن جابر عن قيس
بن العزيز بن أبي رواد: حسن إن شاء الله إذا صح إليه الإسناد. كما أن العوفي عن ابن عباس ضعفه قوم، والصواب أنه في الآثار حسن. نعم.
وقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وكذا روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: كانت قريش تدعى الحمس.
الحمس أو الحمس. نعم.
أحسن الله عليكم. كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال إني أحمس،
أي رجل من أحمس.
صلى الله عليكم. قال له فإن ديني دينك فأنزل الله وليس البر
فإن ديني دينك
فإن ديني دينك
لأن الأول اسم والثاني خبر. نعم
أحسن الله عليكم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. رواه ابن أبي حاتم ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي والسدي والربيع بن أنس. وقال الحسن البصري كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى لذلك وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الآية. وقال محمد بن كعب كان الرجل إذا اعتكى فلم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله هذه الآية. وقال عطاء بن أبي رباح كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر. فقال الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم بأعمالكم على التمام والكمال.
والمفهوم العام من الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها أن البر ليس بما تهواه أنفسكم أو بما هو من عاداتكم، إنما البر من اتقى الله عز وجل بما شرع. فمن طلب البر من جهة العادة والإلف أو من جهة ما يهواه أو تهواه نفسه فهذا لا يمكن أن يكون برا. البر ما جاء به الشرع. نعم
أحسن الله عليكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة
على كل حال هذا أحد الأقوال أن هذه الآية هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة، والأرجح أن أول آية نزلت في القتال هي قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم
أحسن الله عليكم. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال هذه منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي هذا نظر لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم كما التي أخرجوكم منها قصاصا. وقد حكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية، وهو الأشهر به ورد الحديث.
هذا هو الراجح. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي وقاتل.
طبعا كون سورة الحج بعض الآيات فيها مكية لا يعني أنها هي مكية، هي قيل مكية وفيها آيات مدنية، وقيل العكس هي مدنية وفيها آيات مكية. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم. والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا
ولا تغلوا ولا تغلوا
ولا تغدروا
ولا تغلوا
ولا تغلوا
عفوا تغلوا نعم
أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ولا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
يعني لما وجدت امرأة وهي مقتولة أنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول القائل: هي كافرة، والراهب كافر، وصاحب الصومعة كافر، لماذا لا يقتلون مع أن الله يقول قاتل المشركين كافر؟ المقصود المشركين الذين يقاتلوننا، أما أصحاب الصوامع والرهبان والنساء الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم. نعم.
أحسن الله لكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام، حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا 1 و3 و5 و7 و9 و11، فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها. قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم، فأسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه الله تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل. قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله: والفتنة أشد من القتل، يقول: الشرك أشد من القتل. وقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.
هذه الآية: الفتنة أشد من القتل، نص في أن الذنوب تتفاوت، هناك ذنب شديد وهناك ذنب أشد، فالكفر والشرك والنفاق الأكبر أشد شيء، ثم الكفر والشرك والنفاق الأصغر، ثم البدع، ثم الكبائر. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، كما جاء في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه
ولا يختلى خلاه. يعني لا يجوز لأحد أن يستولي على الأماكن الفاضية فيها ويدعي أنها له.
أحسن الله عليكم. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة، وقيل صلحا، لقوله: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقد حكى القرطبي: إن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ. قال قتادة: نسخها قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم،
يعني قولهم حيث وجدتموهم عمموه زمانا ومكانا، فعلى هذا القول لا يبقى لمعنى حيث وجدتموهم لمكة ولا للمدينة
معنى حرمي، ولا يبقى للأشهر الحرم معنى حرمي، وهذا كما قال الحافظ ابن كثير فيه نظر، بل هو مرجوح. والصواب أن حرمة مكة والمدينة والمساجد وحرمة المعابد باقية إلى قيام الساعة، وأن حرمة الأشهر الحرم باقية، والمعنى لا يجوز بدء القتال أو البداءة بالقتال في الأشهر الحرم أو في الأماكن الحرم إلا إذا هم بدؤونا. وهكذا لو أنهم بدأوا بالقتال في أماكن فيها نساء وأطفال فيجوز لنا أن نقاتلهم، لكن لو أنهم ما بدأوا القتال في أماكن فيها الرجال والنساء ما جاز لنا أن نقتلهم ولا أن نقصفهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وفي هذا نظر، وقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصيال، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومما لأهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ. ثم كف الله القتال بينهم فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله غفور رحيم، يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، فإن الله تعالى لا يتعظمه ذنب لن يغفره لمن تاب منه إليه. ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي شرك. قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي والله وزيد بن أسلم،
وهو قول عبد الله بن عمر. نعم.
أحسن الله عليكم. ويكون الدين لله، أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول مجاهد: لا يقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره، فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان هنا المعاقبة والمقاتلة، كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال البخاري:
القول بأن هذه الآية منسوخة، يعني قاتل المشركين كافة حتى الذين لا يقاتلونكم، هذا القول فيه نظر، وذلك لأن الله جل وعلا قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح له. وإنما المقصود أن هذه الآية باقية لا تنسخ: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم، فمن قاتلنا نقاتله سواء كان امرأة أو راهبا أو شيخا في صومعته، أما من لم يقاتلنا فوادعنا فنوادعه ولا نقاتله. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال البخاري: قوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة الآية: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي؟ قال ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال يا ابن أخي بني الإسلام على 5: الإيمان بالله ورسوله والصلاة 5 وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفا عنه.
عندنا مكتوب في الرواية السابقة إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر، هو الرواية اللي في صحيح البخاري يقول فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر، يعني صنعوا ما صنعوا، صار بعضهم أمراء وبعضهم حكام وأنت ابن عمر ما تبحث عن هذا المنصب، هذا هو الصواب. فضيعوا هذه ما أدري منين جابوها، لكن في صحيح البخاري لأنه قال وقال البخاري، ففي صحيح البخاري إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر. نعم
أحسن الله عليكم. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان عفى الله عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. فأشار بيده فقال
وختنه
فقال هذا بيته حيث ترون. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال عكرمة عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم بن الربيع
ومقسم والربيع
بن أنس وعطاء وغيرهم لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة من شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم. فنزلت في هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وتغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا إسناد صحيح.
ومما يؤكد أنه ما كان يغزو في الشهر الحرام أنه أنب الذين غزوا في شهر رجب، وهذا يدل على أنه كان يرى تعظيم الحرم، وهو منصوص القرآن منها 4 حرم، وكونه أطلق الحرم ولم يقيده دل على العموم.
أحسن الله عليكم. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف،
رواية من
فلول مدري فل
عندكم هكذا في النسخ بضم ايش؟ لا اللام خله تكلم
فلول
تحصن
فلهم
اللي بعده على كل حال إذا هذا ما دام أنه كلام ابن كثير يعني ممكن يعني ما يحتاج أن نقول. وتحصن فلهم بالطائف يعني أكثره. نعم. فل فلهم بس بضم الله فلهم يعني أكثرهم وزنا ومعنى. لا فلهم أكثرهم معنى وليس وزنا. نعم
أحسن الله عليكم. وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق واستمر عليه إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائمه.
الظاهر أن في سقط النسخ كلها يعني تطابقت على السقط. هو النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون تقاتلوا ولا ما تقاتلوا في أول الأمر؟
تقاتلوا.
إذن كان المفروض يقول وتحصن فلولهم بالطائف. فلولهم اللي هربوا من حاشو.
أي نعم صحيح.
المفروض يكون الشكل بس ما أدري ما في ولا نسخة هكذا. هذه غريبة. نعم.
أحسن الله عليكم. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم عليه.
وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في
أمر
بالعدل حتى في المشركين كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
نزلت
بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد ثم نسخ بآية القتال بالمدينة. وقد رد هذا القول ابن جرير وقال بل هذه الآية مدنية بعد عمرة القضية وعزى ذلك إلى مجاهد
يسمى بعمرة القضية وعمرة القضاء والعمرة القابلة لا ثلاث تسمى.
أحسن الله عليك.
نعم.
وقد أطلق هنا الاعتداء على الاقتصاص من باب المقابلة كما قال عمرو بن أم كلثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقال ابن دريد ليستواء إن مولى استوى ليلتواء إن معادي يلتوى. وقال غيره ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج ومن رام تقويمي فإنه مقوم
ومن رام تعويجي فإني معوج. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة.
قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فيه فائدة أن من أسباب النصر عدم التعدي والبغي والعدوان. فلما يعتدي المسلمون ويبغون ويتجاوزون الحد لا ينصرون لا سيما مع كثرة العدد من الكفار والعدد. نعم.
أحسن الله عليكم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال البخاري حدثنا إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا شعبة بن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به مثله. قال وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان ونحو ذلك. وقال
نزلت في النفقة أي في النفقة في الجهاد وهذا متفق عليه أن هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة نزلت في النفقة في الجهاد. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معصر الأنصار نجيا، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد أثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزلت فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي
والنسائي. اتفاق العلماء الدخول في العدو الانغماس يسمى مسألة الانغماس، ولشيخ الإسلام رسالة تحت هذا المسمى، رسالة في الانغماس، الانغماس في العدو مع فرصة النجاة ولو 5% 10% هذا لا يسمى إلقاء بالتهلكة. إذن متى يكون إلقاء بالتهلكة؟ إذا تيقن الهلاك، حينئذ لا يجوز له أن ينغمس. نعم،
أحسن الله عليكم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية والحافظ أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولفظ أبي داود عن أسلم بن عمران عن أسلم أبي عمران كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة ابن عبيد، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، إن لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها فأنزل الله هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال رجل للبراء بن عازب إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا، قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك، وإنما هذه في النفقة. رواه ابن مردوية وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ورواه الثوري وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره وقال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك، ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل، فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرده، وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير
لا تعارض بين قول عمرو بن العاص وبين قول البراء وابن أيوب، لأن قول عمرو بن العاص إنما هو فيما إذا تيقن الهلاك فليس له أن يلقي بنفسه وينغمس في العدو، وقول ابن أيوب وقول البراء فيما إذا لم يتيقن الهلاك والموت.
وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. قال حمد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن الضحاك عن أبي جبير قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الحسن البصري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو البخل. وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. رواه ابن مردوية. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عبدة السلماني والحسن وابن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك، يعني نحو قول النعمان بن بشير، أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكة، أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: التهلكة عذاب الله. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا: حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، أخبرني أبو صخر عن القرضي محمد بن كعب أنه كان يقول في هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زاد من الآخر، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء، وأحب أن يواسي صاحبه، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبه قال ابن وهب أيضا: أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم، وإما كانوا عيالا، فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المشي. وقال: لمن بيده فضل وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
يعني معلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يجوع نفسه في سيره في الجهاد، ولا أن يهلك نفسه في مشيته إلى الجهاد. فكذلك لا يجوز أن ينغمس في العدو إذا تيقن الهلاك. نعم،
أحسن الله عليكم. ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل الله وفي سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار على ترك ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد، شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء، وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتاب الأحكام مستقصى، ولله الحمد والمنة. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال في هذه الآية: وأتم الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس. وعن سفيان الثوري أنه قال: تمامهما أن تحرم من أهلك، لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله: وأتم الحج والعمرة لله، من تمامهما أن تفرج كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج، إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات. وقال هشيم عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة، فقيل له: فالعمرة في المحرم؟ قال: كان يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله، وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة 8، وعمرته التي مع حجته التي أحرم بهما التي مع حجته أحرم بهما معا من في ذي القعدة سنة عشر ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لتلك المرأة عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه صلى الله عليه وسلم فاعتاقت عن ذلك بسبب الظهر كما هو بسبب الظهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها والله أعلم. وقال السدي في قوله وأتم الحج والعمرة لله أي أقيم الحج والعمرة، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأتم الحج والعمرة لله يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل فليس له أن يحل يحل
يحل
يحل فليس له أن يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر، إذا رمى العقبة وزار البيت وطاف بالصفا والمروة فقد حل.
معنى فاعتاقت عن ذلك، اعتاقت يعني أصابها العوق، عائق، أصابها عائق ما بسبب الظهر. نعم
أحسن الله عليكم. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس أنه قال الحج عرفة والعمرة الطواف، وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله وأتم الحج والعمرة لله، قال هي قراءة عبد الله وأتم الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت، قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ وأقيم الحج والعمرة إلى البيت، وكذا روى الثوري أيضا عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيم الحج والعمرة إلى البيت، وقرأ الشعبي وأتم الحج والعمرة بفتح العمرة وليس وقال ليست بواجبة، وروي عنه خلاف ذلك.
على قراءة الشعبي على قراءة العامة وأتم الحج والعمرة لله، أما على قراءة الشعبي وأتم الحج والعمرة لله، إذن معناه ما فيها أمر لكن فيها خبر، لأن الواو على قراءة الشعبي واو استئنافية والعمرة لله. نعم
أحسن الله عليكم. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة، وقال في الصحيح أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثا غريبا فقال حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عبد الله الهروي حدثنا غسان الهروي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخ بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي، قال فأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن العمرة، فقال ها أنا ذا، فقال له ألقي عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا حديث غريب وسياق عجيب، والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال أين السائل، فقال هانذا، فقال أما الجبة فانزعها وأما الطيب الذي بك فاغسله ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق ولا ذكر نزول هذه الآية، وهو عن يعلى بن أمية لا عن صفوان بن أمية فالله أعلم. وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، فقال في الثالثة هو المقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنه، وكانوا 1400. وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم. ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره، على قولين. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء. وإنما قال الله تعالى: فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. فقال وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني: إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، وهو التوهن عن الطريق نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال عن حجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى. قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن.
ويدخل في هذا لو أن المرأة اعتمرت ثم قبل انتهاء من عمرتها أصابتها الحيض، وكانت الرفقة لا بد أنهم يرجعون، فهي محصرة تذبح هدي وتترك إحرامها. نعم،
أحسن الله عليكم. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به. وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره، فقال: أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه كسر أو عرج فهو محرم، فهو حل ثم عليه الحج. ثم عليه الحج من قابل. قال عكرمة: فحدثته ابن عباس وابا هريرة فقال: صدق الحجاج. ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر.
يعني ابن عباس وابا هريرة قال: صدق الحجاج، فلم يمنعهم ما يعلمونه أو ما يعلمانه من ظلمه من أن يصدقوه فيما قاله من الحق. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذى. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذكر من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن أدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ: وقد صح ولله الحمد. وقوله: فما استيسر من الهدي. قال الإمام:
يعني اشترط ثم منع فلا شيء عليه، لا دم ولا غيره. لكن إذا لم يشترط ثم منع أو مرض فعليه دم الإحصار. نعم،
أحسن الله عليكم. فذهب من ذهب من العلماء
وقوله فما استيسر من الهدي.
قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: فما استيسر من الهدي شاه. وقال ابن عباس: الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: فما استيسر من الهدي قال شاه. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كان لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. قال وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير
عن سالم والقاسم
وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاه، وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بقرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله: فما استيسر من الهدي، قال: بقدر يسارته. وقال العفي عن ابن عباس: إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: فما استيسر من الهدي، قال: إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا، والهدي من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، معطوف على قوله: وأتموا الحج والعمرة، وليس معطوفا على قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما زعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله، ويفرغ الناس من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الذين حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. وقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من طعام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، نقف على هذا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. يعني ما يمكن يكون هناك حصر في حال الأمن، هذا مقصود. يعني الآن مثلا ما يوجد حرب بينك وبين مكة، فما يتصور في مذهب ابن عباس الحصر، لأنه حصر الحصر في حال الوجود الحرب، وجود القتال بس. لا، الاشتراط مسألة ثانية ما لها علاقة بها. الاشتراط مسألة ثانية ما لها علاقة. نتكلم الآن كأن ابن عباس يقول: من كان آمنا ليس له أن يشترط. هذا معناه. متى يشترط الإنسان عنده؟ بالحرب، أو في حال وجود الخوف الذي هو بمنزلة الحرب. مثلا أنا وأنت رايحين العمرة، أنت بعافيتك وأنا بعافيتي، ما يصير نشترط عند ابن عباس. لكن امرأة تخاف أن دورتها تيجي، لأن هذه أيام دورتها، فاشترطت، فالخوف موجود، إذن يجوز لها أن تشترط. نعم، وهذا هو أعدل الأقوال، أن اشتراط إنما يجوز في حال الخوف، وليس من السنة الاشتراط في حال عدم الخوف، خلافا للحنابلة. الحنابلة ايش يقولون؟ قالوا: يستحب الاشتراط في كل وقت. نعم، لكن قوله مرجوح، لأن الأصل في التشريع العموم حتى يأتي دليل التخصيص، مثل قوله لعم أنس: يجزي عنك ولا يجزي عن أحد غيرك. نعم، ما في شك أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجود الفضائل في هذا الشهر الفاضل.
فإن قال قائل فلما لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول عدم الفعل ليس دليلا على العدم، لأنه يمكن أن يقال ما ناسب وقته ذلك، إما لكونه مشغولا بتعليم الأمة، أو لكونه في غزوة، أو لكونه معتكفا، لأي سبب من الأسباب. أما القول واضح. نعم. وإليك يا أبا عبد الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.